حضرت الليلة وكل ليلة إلى رحمة كتاب الله تعالى يتلو علينا أحد الطلبة فليكون مشكورا. أيها الأخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة. لقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما يجتمع عليه المسلمون دائما هو ما كان حول معية القرآن الكريم وكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن الحب والبغض والولاء والعداء لا قيمة له إلا إذا كان لله ولوجه الله وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ولا لأحد عنده من نعمة تكفي ربه أعلى فلسوف يرضى. ولله باب من قال: إذا لم يكن صف الوجاه طبيعة فلا خير في وجد يبيء تكلفا، ولا خير في خل يكون خليله ويرقى من بعد مرشة بالجفا. وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا ويسعدنا ان يكون ضيف محاضره هذه الليله هو فضيله الدكتور صالح الفوزان، يحدثنا حول محاضره الليله وموضوعها حكم المعاناه والمعاداه بالله سبحانه وتعالى. شاكرين له باسمكم اجابه الدعوه وتلبيه النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى ان ينفع به وأن يفتح عليه وأن يجازيه عنا وعنكم خير الجزاء، كما لا ننسى أن نشكر الله سبحانه وتعالى بعودة سماحة الشيخ إلينا سليما معافا، سائلين الله أن يجازيه عنا وأن يصيب في عمره وأن يؤجر في أجله وأن يجازيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ومع موضوع المحاضرة ومع فضيلة الدكتور صالح الفوزان فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فان موضوع هذه الكلمه هو موضوع يهم كل مسلم، لانه موضوع من اهم موضوعات العقيده الاسلاميه، الا وهو الحب في الله والبغض في الله او الموالاه في الله والمعاداة في الله، أو بعبارة أخرى هو الولاء والبراء. وهو موضوع قد يغفل عنه الكثير أو يجهله الكثير أو يخل به الكثير. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يتولوا المؤمنين، وشرع لهم أن يكون بعضهم أولياء بعض، وهو وليه سبحانه وتعالى وولي الجميع، وهم بعضهم أولياء البعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويطيعون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك يرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فبدأ بذكر الموالاة بينهم، وقدمها على ما بعدها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فتقديرها يدل على أهميتها ومكانتها في الدين. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: أيضا في وصف المؤمنين بأنهم يتصفون بصفة الموالاة فيما بينهم محبة لله. قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والآيات في هذا كثيرة تصف المؤمنون بأنهم يتولى بعضهم بعضا بالمحبة والمناصرة والرحمة والعطف والإحسان. وإلى جانب ذلك ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اكتسى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وثبت بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وإلى جانب أمر الله ورسوله ووصف المؤمنين بأن بعضهم أولياء بعض، إلى جانب ذلك نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتولوا أعداءهم خصوصا وعموما. أن يتولوا أعداء الله ورسوله وأعداء المؤمنين، وحذرهم من ذلك غاية التحذير، حتى ولو كان عدو الله ورسوله أقرب الناس إلى المؤمن فإنه منهي أن يتولاه. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون فاعتبروا أيها المؤمنون أن الله قطع المودة والمحبة بين المؤمن وبين أقرب الناس إليه ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ذلك لأن الكافر ولي الشيطان والكفار بعضهم أولياء بعض لا يليق بالمسلم أن يتولاه وحتى لو مات كافر على كفره فإن أقاربه المؤمنين لا يرثونه يكون ماله بورثته الكفار فإن لم يكن له ورثة على دينه فيكون ماله لبيت مال المسلمين فيه يكون من الفيل وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين هذا في الأقارب إذا كانوا كفارا ثم نهى الله سبحانه وتعالى عن تولي اليهود والنصارى بالذات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين حكم الله على من تولى اليهود والنصارى أنه منهم يعني من أحبهم وتولاهم بأي نوع من أنواع الولاية فهو منهم مع أنه صعب باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ثم بين بغينة أناس يدعون الإيمان ويزعمون انهم يؤمنون بالله ورسوله لكنهم لا يتبرؤون من اليهود والنصارى فقال ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره وهؤلاء هم المنافقون فالمنافقون يزعمون انهم يؤمنون بالله ورسوله ويدعون ذلك لكنهم لا يتبرؤون من اليهود والنصارى فترى الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وشك فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يحبونهم ويتولونهم ويعلمون ذلك بقولهم نخشى ان تصيبنا دائره يظنون بالله ظن السوء ويخافون ان تدور الدائره على المؤمنين فتكون لهم يد عند اليهود والنصارى يخشون أن ينتصر اليهود والنصارى على المؤمنين، فإذا وقع ذلك كان لهؤلاء يد عند اليهود والنصارى يعرفونها لهم فلا يضرونهم، فهم يعلقون أملهم باليهود والنصارى ويقطعون أملهم بالله. فوعدهم الله بقوله فعسى الله أن يأتي بالحق أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، وقد وقع ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى أيد الدنيا وأعز حزبه ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وخذل اليهود والنصارى وسائر الكفرة، فاندحر المنافقون وقتلوا. وقد نهى الله سبحانه وتعالى أيضا عن تولي الكفار تولي الكفار عموما، يهود ونصارى ومثليين وغيرهم، بعد هذه الآيات بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فنهى الله سبحانه وتعالى عن تولي الكفار سواء كانوا كتابيين أو وثنيين أو جهريين أو غيرهم. لا يجوز للمؤمن أن يعلق ولايته بهم، بل يجب عليه أن يقطع محبته لهم وأن يقطعها على المؤمنين. وقد عاب الله على أهل الكتاب أنهم لا يتبرؤون من الكفار مع أنهم أهل الكتاب. أنزل الله عليهم الكتاب وأمرهم أن يقاتلوا الكفار وأن يعادوه، لكنهم لم يفعلوا. قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، من ذلك أنه سبحانه وتعالى أخبر أن المنافقين يتخذون الكفار أولياء من دون المؤمنين. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ثم نهى المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن يتقوا منهم تقاتل ويحذركم الله نفسه. ففي هذه الآية نهي صريح للمؤمنين أن يتخذوا الكفار أولياء وأن يصرفوا ولايتهم ومحبتهم للمؤمنين خاصة، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. ولا علاقة للمؤمن بالكافر علاقة محبة ونصرة وتأييد، لا علاقة بين المسلم والكافر، بل المؤمن يوالي المؤمن سواء كان من أقاربه أو من غير أقاربه، لأن أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب. المؤمنون إخوة من أي لون كانوا ومن أي نسب كانوا، إنما المؤمنون إخوة. فاصلوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالمؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، في أي أرض كان وفي أي وقت كان. فالمسلمون بعضهم أولياء بعض من أول الدنيا إلى آخرها، في جميع الأمم وفي جميع الأقطار وفي جميع الأزمنة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، نقول هذا، أمرنا الله تعالى أن نقول هذا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم إلى أن تقوم الساعة. هم إخواننا، ندعو لهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا المؤمنون وهكذا الإيمان يقتضي أن يترابط المؤمنون فيما بينهم بإيقاف المحبة والنصرة والتأييد. فالجسد الواحد كما شبهه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكالبنيان الواحد. فالمؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن ويسيئه ما يسيئ أخاه المؤمن، لأنه منه، لأنه جزء منه كجسد الواحد. ففي هذه الآيات التي تلوناها وبقي الكثير من كتاب الله عز وجل بمعناها تدل على هاتين المسألتين العظيمتين، المحبة في الله والمعاداة في الله. أن يكون المؤمن محبا للمؤمنين ومن المؤمنين ومع المؤمنين دائما وابدا، ويتبرأ من الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يتخذوا عدوه وعدوهم أولياء يلقون إليهم بالمودة، ثم بين براءنا الكفار قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم لا لشيء إلا لأجل إيمانكم أن تؤمنوا بالله ربكم. ثم بين سبحانه وتعالى أن الله يعلم السر وأخفى، وأن الإنسان يدعى محبة المؤمنين في الظاهر ولكنه في الباطن يسر خلاف ذلك، فإن هذا لا يخفى على الله. يسخرون إليه في المودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم بين أيضا حقده على المسلمين ليحفظوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. هذه طبيعة الكافر مع المؤمن في كل جمال وبشر، أنه لو كان له سلطة لقهر المسلم وأذله وخذله. إن يحفظوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء بالقول والفعل، وأمر من ذلك وودوا لو تكفرون يريدون أن يخرجوكم من دينكم إلى دينهم وإلى الكفر. ود كثير من أهل الكتاب لو يرسلكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه ضغينة الكفار انهم لا يألون جهدا في مضرة المؤمن مهما امكنهم ذلك ومهما قدروا عليه. لا ينفع فيهم المعروف او الاحسان فلا يمنعهم من معاداة المؤمن مهما امكنهم ان يوصلوا اليه الاذى لانه وسيله فانهم لا يبذلون جهدا في ذلك. أيليق بالمؤمن أن يتخذ هؤلاء الأولياء وهم يضمرون له هذا العداء ولعقيدته أو لا يضمرون من أجل شخصه من أجل أنه فلان أو ابن فلان أو من القبيلة الفلانية؟ لا يضمرون من أجل شخصه أو من أجل قبيلة أو ظلم، إنما يضمرون من أجل دينه. وودوا لو تكفرون وبين سبحانه وتعالى انه سيأتي يوم تنقطع السلال ولا يبقى الا العمل الصالح والايمان او الكفر. فإن جاءت كلا بعمله لم تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير يعلم أعمالكم كلها التي قدمتموها في الدنيا ومنها ما إذا كنتم تسرون المودة لأعدائكم فسيظهر ذلك يوم القيامة علانا ويجازيكم عليه. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ثم ضرب مثلا وقدوه للمؤمنين يقتدون بها وهو خليل الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام والذين معه قد جعلت لكم اسوه حسنه يعني قدوه وخير قدوة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الدين الحق وهذا هو القدوة الحق إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء وخليل الرحمن تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله. ما كان استظهار إبراهيم من أبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال لأبيه بدأ لأبيه لأبيه وقومه. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء أعلنها صريحة مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهو تبرأ من الكفار وآلهتهم واستثنى ربه عز وجل الذي خلقه وأنجده وآمن به وآمن أنه سيهديه الصراط المستقيم وأنه سيغنيه عن كل البشر وعن كل المخلوقين. وكان كذلك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. إنني براء هذا معناه له لا إله إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله. فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا هو إبراهيم الذي أمر الله أن نقتدي به إن إبراهيم كان أمة خالصة لله حنيفا ولم يكن من المشركين كافرا للعمر، فوصفه بالصفات. إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة للخير، كما قال في الآية التي تلوناها: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. أمة خالصا لله يعني مداوما على طاعة الله، لأن الخلوص معناه المداومة والصفات. أما هو قانت آلاء الليل كاذبا وقائما، ويطلق الخلوص ويراد به إقامة القيام بالصلاة، لأنه مداومة على الطاعة. خالصا لله حنيفا، الحنيف معناه المعرض عما سوى الله المقبل على الله، فهو معرض عما سوى الله عز وجل، مقبل بكليته بقلبه وقالبه الى الله عز وجل. ولم يكن من المشركين، هذا المثل الشاهد، ولم يكن من صفات ابراهيم عليه السلام انه يتبرع من المشركين، ولم يكن من المشركين. يجب علينا ان لا نكون من المشركين، ان نتبرع منهم ولا نكون منهم في شيء، كما تبرع منهم ابونا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ان اولى الناس بابراهيم من الذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آلوا، والله ولي المؤمنين. هكذا سبيل المؤمنين، وهو سبيل الأنبياء والمرسلين جميعهم. فالأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام سبيلهم واحدة وطريقتهم واحدة، هو صراط الله المستقيم، وهم إخوة في الله عز وجل، يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض، وكذلك أتباعهم من المؤمنين إلى يوم القيامة، كلهم سبيلهم الله. فالمؤمنون من أول الخليقة إلى آخرها سبيلهم الله، وطريقهم واحد هو طريق الله عز وجل، وصراطه المستقيم. فمن سار على هذا الطريق صار مع هؤلاء الصفوة، ومن مطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وهذا هو الصراط الذي نسأل الله في كل ركعة من صلاتنا حينما نقرأ الفاتحة، ندعو الله في آخرها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء هم المنعم عليهم، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا تشمل جميع المؤمنين باختلاف طبقاتهم ومنازلهم في الإيمان وعند الله سبحانه وتعالى، فأعلاهم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. فالمؤمنون جماعة واحدة. أنت أيها المؤمن يجب عليك أن تكون معه، أن تتولاه، أن تحبه ولو لم ترهم، تحب المؤمنين ولو لم ترهم. إذا سمعت بذكر المؤمن ولو كان في أول خليقة ينعقد قلبك عليه محبة وإجلالة ورحمة، لأنه أخوك وقدوتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من كان في عدوك في أي وقت من أول الخليقة إلى آخرها، والكفار أعدى المؤمنين، فالكافر عدو المؤمن في كل وقت وبأي اسم تسمى أو بأي وظيفة كان أو بأي مرتبة، فهو عدو المؤمن، لا يغتر به ولا ينخدع به لكن المؤمن يتعامل مع الكافر المعاملة المباحة التجارة في الأمور المباحة يتعامل معه، وليس معنى هذا أنه يحبه بقلبه، يتعامل معه ويهدي إليه مكافأة له إذا حصل منه مثل إحسان على أحد من المؤمنين إحسان جميل أو قدم له معروفا فإنه يكافئه على ذلك ويهدي إليه، لا مانع من ذلك، ولكن ليس هذا معناه المحبة في القلب. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا معناه المكافأة، والمؤمن كريم، المؤمن لا يضيع المعروف فيه، فهو يكافئ عليه حتى عدوه، يكافئ على المعروف ولو كان من عدوه، لكن ليس معنى هذا أن يحبه وأن يبذل ما هو عليه وأن يستقبل ما عليه الكفار. ولذلك الله أمر الابن أن يضر بوالده ولو كان كافرا، لأن هذا من باب المكافأة والإحسان لا من باب المحبة. المحبة علمنا أن المؤمن لا يحب الكافر سواء كان أباه أو ابنه أو أخاه أو أي إنسان، لا يحبه في قلبه، لكن إذا كان له معروف عليه مكافئ، والوالد له معروف على ابنه، فإذا كان الوالد كافرا حال الابن أن يضر به، لكن لا يطيعه في معصية الله. قال تعالى: وصل الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه مسألة مهمة، ليس معنى معاداة الكفار والبراءة من الكفار أننا نقطع التعامل معهم، التعامل الدولي في التجارة في الأعمال المباحة، هذا شيء لا بأس به. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود، أن يستدين من اليهود، هذه معاملة دنيوية لا حرج فيها، هذا تبادل مصالح. نحن نستورد من الكفار البضائع والتجارة ونتعامل معهم، وكذلك لا بأس على المؤمنين أن يجروا العهد مع الكفار ويجروا العهود مع الكفار التي بها مصلحة المسلمين وأمن المسلمين وفيها تجر مصالح للمسلمين، ولا تنال الدين، لا يكون على الدين منها ضرر أو أي نقص، لكن هذا تعاون دنيوي ومصلحة دنيوية فلا بأس به المهاجرة مع الكفار والعهد مع الكفار إذا كان هذا في مصلحة المسلمين وليس فيه ضرر على دين المسلمين. أما إذا كان هذا سيؤدي إلى الغرارة في الدين وإلى الخروع للكفار وإلى ويكون هذا على حساب الدين فهذا لا يجوز، وهذا شيء معروف في شريعة الإسلام ودين الإسلام. الله سبحانه وتعالى بكثير من الآيات ينبه المؤمنين إلى رسالة الكفار، يأخذ حذرهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأمنكم خبالا ودوا ما عنكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هؤلاء أنتم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. الله سبحانه وتعالى يشخص نفسية الكافر ويبين عداوته للمؤمن وينهى المؤمن أن يغتر به وأن يثق به وأن يتخذه بطانة لأن يستعين به في دخيلة أمره ويستوصح منه ويأمن منه لا، ما يجوز للمؤمن ان يامن الكافر ولا ان يطلعه على اموره واسراره، بل عليه ان يحذر منه لانه عدو. لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا، فالكافر مهما امكنه ان يضرر بالمسلم فانه لا يمتنع من ذلك. فاذا وفق به المسلم واصغى اليه باسراره واموره وولاه اموره فان الكافر سيرتد بها الضرر ان عاجلا وان اهلا. وهذا شيء مجرد في الثالثة، فلا يجوز للمؤمن ان يتخذ الكافر بطانه له، لا وزيرا له في اموره وشؤونه ان كان من ولاه الامور، ولا يتخذه نصيحا ومستشارا له وامينا على اسراره، لكن يتعامل معه من بعد ويقول سنرحمه منه، يتعامل معه المعامله المباحه من بعد ويأخذ كبره منه ويكون دائما منه على حذر لأنه عدو يراقبه. لا يأمركم خبالة ودوا ما عرفتم، دائما الكافر يود العنف للمؤمن، يود التعب للمؤمن. ودوا ما عرفتم مهما أمكنهم أن يتعبوكم فإنهم لا يأمون جهدا في ذلك. قد ملك البغضاء من أبصارهم وما تخفي صدورهم أكبر. يبدو شيء من تصرفاتهم ومن كلماتهم لأنهم لا يستطيعون كتم أسرارهم بالكلية، بل يظهر الله على سلكات ألسنتهم وقبائح أفعالهم ما يعلم به الحادث من المؤمنين سوء قويتهم. وما تخفي صدورهم من الحقد والظلم أكبر، قلوبهم مملوءة من الغيظ والحقد على المسلمين. فسوف يليق للمسلم إذا أن يرسل إلى الفاسق وأن يثق به وأن يصور إليه أموره وأسراره. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار ما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فإذا احتاج المؤمن إلى التعامل مع الكافر فليكن منه على حذر وليتعامل معه من بعد ولا يقربه إليه أبدا، لأنه يقرب عدوا لدودا. فالمؤمن يجب عليه أن يكون حيرا دائما وعبدا. لكن لنا في وقتنا هذا غفل كثير من المسلمين عن ذلك ووفقوا للكفار غفة عليا ونسوا وصية الله لهم، أو لم يتدبروا كتاب الله عز وجل الذي حذر المسلمين من الكفار وبسائس الكفار. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا وأن يكونوا حذرين غاية الحذر، وإذا تعاملوا مع عدوهم فليتعاملوا بما أباح الله وأن يكون ذلك على حذر وعلى يقظة دائما وأبدا. لقد بين الله سبحانه وتعالى ان ولاه الكفار خطر شديد، ان خد لهم في القلوب حتى ولو لم يظهر شيء على اللسان او على الاعمال. قال تعالى ومن يتولهم منكم فانه يكفر. والولايه معناها الحب. واذا ضاف الى ذلك والعياذ بالله الكلام قال امدح ما عليه الكفار او يبدل ما عليه الكفار او يستحسن ما عليه الكفار يكون عنه قليلا. وقبله يقول سبحانه وتعالى في وصف المنافقين ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا كلام ثناء عليهم، أثنوا عليهم، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن منع عن الله فلا يفيد له الكبير. فإذا أدلى على الكفار وضرر لهم عليه ومدحهم فالأمر خطير وكثير من أو بعض، لا أقول كثير إن شاء الله، لكن بعض المسلمين ولعلهم عن جهل الآن يعظم لسان الكفار ويهرب لسانهم لما نرى ما هم عليه من متاع الدنيا وزهرة الدنيا وخبط في الاختراعات والصناعات، فيخجل الى ضعيف الايمان ان الكفار بذلك صاروا وحدة من المسلمين، وان الكفار انبه من المسلمين، وربما يقع في نفسه والعياذ بالله ان الكفر هو الذي مكنه من هذا، ويرى ما عليه المسلمون من التاخر في الصناعه وفي امور الدنيا، فيظن او يقع في نفسه ان هذا بسبب الايمان، وهذا خطر عظيم. من وصل الى هذا الحد فاضاف ان التاخر بسبب الاسلام وان التقدم بسبب الكفر، هذا لا شك انه ليس الامر خطير جدا. الله سبحانه وتعالى اعطى الكفار من زهره في الدنيا، وهذا شيء ليس بالحديث، هذا شيء قديم. الا تمدن عليك الى ما مسعنا به ازواج منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنه فيه ورزق ربك خير وارض، ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون الزخرفا، وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. قد يقرا كافر من زهره الدنيا، وقد يقرا المؤمن من زهره الدنيا، وليس ذلك لنقص في المؤمن، ولكن هذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى. الله يحب المؤمن ويرضي الكافر، ولكنه يبتلي ويمتحن، فيعطي الكافر شيئا من زهرة الدنيا كما قال يبتلاه فيه، ويبتلي المؤمن في الفقر والفاقر والحاجة يصبر ويطيع. وهو أعلم سبحانه وتعالى، وفي الحديث لو كان في الدنيا تجد عند الله جناح بعروس لا تقع منها كافر. وليس معنى هذا اننا نخجل المؤمنين عن ان ياخذوا بالمنافع التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الكون، وان يخترعوا وان يتطوروا وان يسبقوا اعداءهم الى ذلك، فان هذا للمؤمنين في الاصل. وما ترى الذين قال الله التي اخرج العباد من الطيبات من الرزق وهي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه، من اصل ان هذه خلقها الله للمؤمنين، ولكن المؤمنون بفسقهم تاخروا، والله لا يريد ولا يامرهم بان يتاخروا وان يتركوا العهد الاسباب اللازعه، بل يريد منهم سبحانه ويامرهم ان ياخذوا بالاسباب النافعه، أمرهم أن يأخذوا بالأسباب النافعة، أمرهم أن يأخذوا الزاد وتزودوا، أمرهم أن يبيعوا ويسروا، تمشوا في مناكبها وقولوا بالرزق، فإن قبلت الصلاة تنتشروا في الأرض، واذكروا من فضل الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ليس عليكم جناح أن تسأوا فضلا من ربكم. الله سبحانه وتعالى شرع للمؤمنين ان ياخذوا قوه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل، قال تعالى وخذوا حذركم، امر المؤمنين ان يستعدوا وان ينتفعوا بما اودعه الله في الكون، وان يسبقوا الكفار الى ذلك، وان يكون هذا بايديهم ليتقوموا على طاعه الله. ولكن إذا رأينا أن المسلمين أهملوا هذا الواجب وتأخروا، وأن الكفار سبقوا إلى هذا وأخذوا به، فليس معنى هذا أن نتنقص المسلمين وأن نمدح الكفار أو يعظم قدر الكفار في أنفسهم بعض الله. فالإيمان أعز شيء وأنفع شيء، وقد فات الكفار، فماذا يفيدهم زهرة الحياة الدنيا وليس عندهم إيمان؟ بل هذا من عظيم عقوبته، قال تعالى ولا تلتفت أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا،
بل فالقارب فسرهم وهم كافرون. فالأموال والأولاد إذا كانت مع الطاعة فهي كرامة من الله سبحانه وتعالى وعون على طاعة الله، وإذا كانت مع المعصية والكفر فهي إهانة واستدراج من الله سبحانه وتعالى. على المؤمن أن يفقه ذلك، أن يعرف ذلك، وعليه أن يتنبه لمسألة الولاء والبر، أن يتنبه لذلك غاية التنبه، فيكون ولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين، ويكون تبريه وابتعاده عن الكفار والمنافقين، وأن لا يغتر بهم ولا ينخدع بهم، وإذا سافر إليهم أو كان في بلاده لتجارة أو لدراسة أو غير ذلك مما تقتضيه الضرورة، فعليه أن يعتز بإيمانه وأن يتمسك بدينه، وأن يكون حبه وقلبه معلق بالمؤمنين في بلاده، وأن يكون بره وعداوته للكفار وإن كان يعيش بين أرضهم، وعليه أن يبذل دينه ويعتز به ويتمسك به، وأن لا يقيم بين أرض الكفار إلا في قدر الضرورة، ثم يرجع إلى وطن الإيمان والمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المؤمن مأمور أن يكون مع المؤمنين في عبادتهم وفي مكاتبتهم وفي جميع الشؤون، يكون مع المؤمنين، وإذا بعد عنهم فليكن معهم بقلبه. كونوا مع المؤمنين، كونوا مع الصادقين، تكون معهم إن كنت معهم في بدنك وقلبك فهذا شيء طيب، وإذا قضت الضرورة أو الظروف بالبعد عنهم فلتكن معهم بقلبك، وإذا كنت معهم في قلبك فإنك لن تطمئن في بلاد الكفار ولن تستقر في بلاد الكفار حتى ترجع إلى ما تعلق به قلبك، فهو موطن المؤمنين. هذه مسألة عظيمة يا عباد الله، مسألة الولاء والبراء والمحبة في الله والبغض في الله، أن تحب ما أحبه الله ورسوله وأن تبغض ما أبغضه الله ورسوله، وهذا من أوثق عرى الإيمان، ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأول من يحب هو الله عز وجل بكل المحبة، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم المؤمنون. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، يقول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم، ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يكره في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يكره في النار. هذه ثلاث عظيمة، ثلاث مسائل عظيمة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وإذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإنه سيقدم طاعة الله وطاعة رسوله على كل شيء. أما من زعم أنه يحب الله ورسوله لكنه لا يطيق الله ورسوله فهذا ثالث في الأعراض، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، وهذا لعمري في خلاف بعيد، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب مطيع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، وهذا لعمري في الخلاف بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فمن علامات المحبة لله ولرسوله الطاعة، الطاعة لهما وتقديم أمرهما على أمر غيرهما، هذا من علامات المحبة، من أخلق علامات المحبة. فمن كان يمتثل أمر الله ورسوله فهذا علامة على أنه يحب الله ورسوله. يحدث الله ورسوله أمرها عظيم. وليس معنى هذا أن من صدرت منه معصية أنه يكون مفردا لله ولرسوله تمام الظهور، لكن هذا معناه ينقص من المحبة، ينقص من المحبة، فالمعصية تنقص المحبة لكنها لا تقي عليها إلا إذا كانت والعياذ بالله معصية كفر أو شرك أو مخرجة من الملة. أما المؤمن فقد يصدر منه بعض المعاصي وتنقص محبته لله ولرسوله لكنه لا يعني المحبة. ولهذا لما جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب الخمر وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم الحد، قال بعض الصحابة فيه ما قال، قال ما أكثر لعنه الله ما أكثر من قال أو كما قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أما علمت أنه يحب الله ورسوله، أما علمت أنه يحب الله ورسوله، هل هو من يحب الله ورسوله ولكن قد تصدر منه بعض المعاصي وتنقص هذه المحبة لكنها لا يزال فيها والحمد لله. فيكون حب الله ورسوله في قلبه عاملا في ان يترك المعاصي وان يتوب الى الله ويرجع من ذنوبه. فلما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أن أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب يوم القيامة، أو قال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فالمحبة محبة الله ورسوله تترتب عليها ثمرات عظيمة، يترتب عليها أعمال جليلة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، أن يرزقنا وإياكم المحبة في الله، وأن يرزقنا معاهاة وبغضة وكراهة أعداء الله ورسوله، أن يرزقنا محبة الله ومحبة ما يحبه الله، وأن يرزقنا بغضة ما يبغضه الله عز وجل وما يبغضه الله ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وبعد هذه المعارضة الكريمة وبعد هذا الخلد الكريم ومعرفة هذا الموضوع حتى على ضرب من كان الله يكون ورسوله لا ننسى أن نشكر لصاحب الفضيلة الدكتور صالح الزيزان هذا الوجود الطيب وبارك الله له ورضاه الله خير جزاء لأن نصف الثاني ختام النصف. نعم طيب طيب حق وردت لنا أسئلة كثيرة ولا بأس أن نعرض منها ما يدخل بالموضوع. يقول من الناس اليوم من يقول إن معاملة الكافر أحسن من معاملة المسلم، ويقول إن الكافر لا يخون ولا يخلف الوعد والعهد، وعلى هذا الاعتقاد يستجلب البعض من الناس العمال من الكفار ويترك المسلمين لحجة أنهم أحسن وإخلاصا في العمل، فما حكم هذا الاعتقاد والعمل عليه؟
نحن بنينا ذلك بكلامنا انه لا يجوز للمسلم ان يظهر بما يظهر من الكفار من كفار السنه مثلا او حكم التعامل او غير ذلك، فيثني عليهم ويمدحهم ويعلن من شانهم، هذا لا يجوز للمسلم. العليم أن يبغض الكفار كما أبغضهم الله ورسوله، وأن يبتعد عنهم مهما أمكنه الابتعاد. وأما كونهم مثلا قد يحسنون بعض التعامل أو يسبقون في بعض المعاملات، هذه معاملة دنيوية، وقد يكون هذا بدافع أنهم يريدون الدعاية لأنفسهم والدعاية لمصالحهم والدعاية لضمائرهم، فلا يكون هذا موجبا أو مسببا للمنبه ويثنى عليه. كيف يثنى عليهم وهم يكفرون بالله ورسوله؟ كيف يثنى عليهم وهم يعادون الله ورسوله ويعادون المؤمنين؟ لا يجوز هذا. وأما قول المسلم يغش في العمل او يخرج في الصنعة او اي شيء من الشيطان قد يبتلى به بعض المسلمين، هذا شيء لا يجوز وليس من ديننا، ليس من ديننا الغش والخيانة والخديعة والبخل، من الأمور حرمها ديننا. وإذا صدرت من بعض المسلمين فهي معاصي وكبائر، بعضها كبائر لا يجوز للمسلم أن يتعاطاها ولا أن يرضى عنها، لأنها ليست من أخلاق المسلمين ولا مما رضاه المسلمون ولا رضاه دين المسلمين. هذا منكر يجب إنكاره ويجب بغضه ونصيحته أن يفعله والأخذ على يده. لكن ليس معنى هذا أن نبذل الأمر للإسلام وأن نقول أن الكفار أحسن حال من المسلمين وأن المسلمين يعملون كما الكفار يعملون أحسن من لا. الكفر لا خير فيه مهما كان، والإسلام هو الخير كله. الإسلام يعني ولا يعلى عليه ورسول الله عز وجل، لكن إذا أخذ به بعض الناس أو تكاسل عن تطبيقه بعض الناس فلا تحريف على المسلمين ولا على الإسلام. فليس ما يقتله بعض الكفار أو يقتله بعض الكفار حجة على حكم ما عليه الكفار، فإن من وصل به الأمر إلى أن يمدح الكفار ويتنقص المسلمين بسبب ذلك فإنه يشفع عليه من الجنة كما بينا هذا.
وآخر يسأل فيقول: أتعامل مع بعض التجار من النصارى ويحضر عندي في مجلسي محل العمل والتجارة، وهل يجوز لي دعوته للزيارة في منزلي لتناول الطعام معي أم لا يجوز ذلك؟
مجرد الحضور ومجرد تناول الطعام لا بأس به، وإذا كان هذا أيضا لغرض تجاري ومعاملة تجارية هذا لا بأس به، هذا يدخل في أو يتبع للمعاملة معه. ولكن عليك أن تبتعد من أخلاقه وسلوكه وأن تعتد بدينه، أن تعتبره كافرا وأنت مسلم، تتعامل معه في حدود المباح، ويحضر في بيتك لأجل غرض صحيحة مصلحة صحيحة لا لأجل أن تتخذه صاحبا وحبيبا وخليلا ولا أشبه ذلك، بل لتتعامل معه فقط وهو ثابت وأنت مسلم. هذا خاص من الرسول صلى الله عليه وسلم على مصاحبة اليوم. نعم، لا يمكن للمسلم انه يحب الكافر او يخالف الكافر تكنه خليلا، بل يتخذ المؤمن خليلا وحبيبا. ولكن ليس معنى هذا انه لا يتعامل مع الكافر او انه لا يتبادل مع الكافر المصالح المباحه، ليس معنى ذلك. وكذلك يحث الرسول صلى الله عليه وسلم على ان لا يطعم طعامك الا مؤمن، وهذا شيء طيب، لان المؤمن لان قرب المؤمن خير واكله لطعام يتفوده على طاعه الله وحبته بذلك محبته والقرب منه. لكن ليس معنى هذا انه لا يجوز ان ياكل من طعام الكافر الا دعت المصلحه الى ذلك. اما ان تجد الكفار وتطعمهم من باب المحبه والصداقه والسنه هذا لا يجوز، انما اذا اكلوا من طعام بدافع التعامل معهم فقط لاجل تبادل المصلحه فقط لا محبه ولا مطاعنه هذا لا.
يا شيخ غفر الله لكم، امس جريده الرياض جاءوا منها صحفيين قنيره الى مقبره العنق وصوروا قبور الاموات محصلين لحق القبور، وقالوا لا حول ولا قوه الا بالله ان بعض الكلاب تمشي القبور وتخرج الاعمال والموتى. قلت له انا كنت حاضر هذا الكلام قبل، هل يجوز تصوير قبور الاموات والحصائل وهم يحفروا ويجرون على المقابله؟
التصوير لا يجوز لا بالمقبره ولا بالغيره، التصوير حرام. اما تفقد القبور والنظر فيها لئلا تحفرها الكلاب او لئلا يحفر فيها الخلايا هذا شيء طيب، لكن التصوير حرام. وهذا الغرض الذي هو تفقد القبور والنظر في مصلحتها لا يتوقف على التصوير، التصوير هذا لا دائرة منه بل هو مرض.
نعم،
التصوير لا يجوز، أما تفقد القبور هذا شيء
مرض. هي تفقد القبور وفي مكلفين تبع الأمانة تفقدها،
لا يمنع هذا أن يتفقدها الصحفيون
ويكتبوا عنها هذا شيء طيب إذا تفقدوها ونبهوا على ما فيها وكتبوا عنها هذا شيء طيب لكن بدون تصوير.
أهل الأخ يقول قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى وقال تعالى لا تخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وقال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فكيف يمكن التوفيق بين هذه الآيات؟
الآيات على ما على إطلاقها أن الكفار واليهود والنصارى أعداء للمؤمنين ولا يجوز تولهم والآية التي ذكر الله فيها أقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى هذه خاصة بالنصارى الذين أسلموا لأنه قال فيها ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تجري من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق فربنا أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وسياق الآيات كلها من النصارى الذين عرفوا الحق وآمنوا به واهتدوا به وأثنوا على الحق وآمنوا به فتمسكوا به هذا سياق الآيات.
ذكرتم فضيلتكم انه لا باس
طبيعه النصارى على وجه العموم اقف من طبيعه اليهود. اليهود اشد شدا على المسلمين وكراهيه للمسلمين وكذلك الوثنيون وتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. فطبيعه اليهود هي هذه لا تتغير ولا تتبدل الشقد المتنازل على المسلمين وكذلك الوثنيون ولكن النصارى أخف في هذا الشأن وأقرب إلى الرحمة وهذا شيء ظاهر على النصارى اليهود ولكن ليس معنى هذا أن يثنى عليهم وأن يمدحوا إلا إذا آمنوا وأسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل كما دخل النجاشي وغيرهم النصارى فهؤلاء يثنى عليهم وهم إخوان إذا آمنوا بالله ورسوله ودخلوا في ديننا فهم إخوان حتى إذا بقوا على نصرانيتهم فهم كفار ويجب معاداتهم ولكن هم مع كفرهم اخذ شدا على المؤمنين من الذين يهود الذين اشركوا فلا تدل عليه الايه. قد يكون من النصارى من خرج عن هذا وسوها مثلا تاريخ المسلمين لا في شك نعم فيه مستشرقون قصدوا الدس وقد يكون هؤلاء المستشرقون من اليهود فيهم يهود فيهم يهود تسموا بالنصرانية وهم على يهود المسلم وكما قلنا اليهود والنصارى أعدى المسلمين قالوها الذين عاولوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية باقية على علومها لا يجب أن يتولوا النصارى ولا أن نثق بهم ولا أن نتخذهم بطانة.
قلتم فضيلتكم إن استحسان ما عليه الكفار ردة فما هي الأمور التي إذا استحسنها المسلم ارتد؟
إذا قال مثل ما قال من هؤلاء أهدى من الذين آلوا السفينة إذا قال حكم الكفار أحسن من حكم المسلمين أو أن دين الكفار وما هم عليه من الأخلاق أحسن من ما عليه المسلمون فهذا ردة ما في شك لأنه استحسن الكفر على الإيمان.
كما ذكرتم فضيلتكم انه لا باس في التعامل مع الكفار تعاملا دنيويا لا يضر بالدين وكتابه المعاهدات وهذه في حاله صغار الكافر تحت ذمه المسلمين في حين قوه المسلمين فما الحل اليوم وهؤلاء الكفار يعلنون معاداتهم للمسلمين علنا بل خاض الحروب معهم باسماء مستعاره وجل شاهد على ذلك انهم يحتلون المسجد الاقصى هل مع ذلك نتعامل معهم دنيويا الى حد ما نرى من المسلمين؟
نتعامل معهم دنيويا اذا كان في التعامل معهم مصلحه للمسلمين. نتعامل معهم اذا كان في التعامل معهم مصلحه للمسلمين وناخذ العهد معهم اذا كان في ذلك مصلحه للمسلمين. قد عقد النبي صلى الله عليه وسلم العهد بينه وبين كفار مكه في صلح الحديبيه لان في ذلك مصلحه للمسلمين مصلحه للاسلام. اما اذا كان العهد في ذلك اضعاف المسلمين وإذلال المسلمين وإذلال الكفار على المسلمين فهذا لا يجوز
فيجوز التعاهد مع الكفار سواء كانوا ذميين او كانوا معاهدين وهم في اوطانهم في العهود الدوليه والمواثيق الدوليه، فلا باس به في حدود ما لا يضر الاسلام والمسلمين ولا يدين المسلمين او يضر عقيده المسلمين.
واخر يقول اذا كان لاحدنا اخ في النسب ولكنه عاصي وله اخ في الله ذو صلاح وتقوى فانه يحب اكثر.
المؤمن يحب على قدر ما فيه من الايمان، فان كان مؤمنا مستقيما ليس فيه معاصي تعاطي شيء من المعاصي فهذا يحب محبه الخالق تامه، وان كان مؤمنا يتعاطى بعض المعاصي فهذا يحب بقدر ما فيه من الايمان ويبرم بقدر ما فيه من المعاصي، اجتمع فيه المحبه والبغضة. يحب على اصل الايمان واصل العقيده والتوحيد ولكنه يبرم على قدر ما فيه من المعاصي.
قد أجبنا على جميع الأسئلة التي تتصل بالموضوع ونكرر الشكر لفضيلة الشيخ وعلمنا نستفيد بهذا القدر وإشفاقا على أصحاب الأعضاء وكبار السن كما أننا في انتظار صلاة الجنازة نرجع التعليق على المحاضرة بعد صلاة الشيخ وصلاة إن شاء الله.
لما يتعلق بما يقوم المعاداة بحب الله وقوم الله بالملائكة والبراء وكما قال فضيلة المحاضرة في موضوع مهم بالعظيم وحميدة لما أشار إليه ونفى كثير من الناس عن ذلك ونفى كثير من الناس بحب ذلك ونفعه الكثير ايضا في هذا الامر وهو امر خطير يجب ان يؤمن ان يحذر وان يحمل على بصيرته وان يكون ضالا لله ورسوله والمؤمنين معادا لاحزان الله كل وفناء وموضوع مهم جدا ولا سيما في هذا العصر الذي افترض فيه حائل من نادر وطيب بالحديث وكافر بالكل من كفر كفارا الينا وخالفونا في بلادنا وفي بلاد اخرى في بلاد المسلمين بل كافر كثير منا اليهم وخالفوهم وحصل ما حصل من الله البلاء ولا شك ان الموضوع كما قال فضيلته جميل من العنايه وكثير من المؤمن ويظهر ما يجب عليه حتى يتكاد ولا سيما اهل العلم ولا سيما طلبه العلم حتى يستجب له الناس وحتى يعلم الناس حكم الله في هذا الامر العظيم عليك يا اخي ان تبادر اليه وان تعاد اليه وان تحب فيما يغفر الله لك لا تعد من اعطى لله ومن عن الله واحب لله وغفر لله فلا تحب لله
فلا عليكم فضيلة الجلال من الآيات في هذا الباب ما يشفي ويكفي بجلال حكم هذا الأمر حكم موالاة الله ورسوله والمؤمنين وحكم موالاة أعداء الله وحبهم وحبهم وقد أفاد وأفاد جزاه الله خيرا وأرواح مثوبته وبين ما يجب بيانه وأوضح ما ينبغي إيضاحه فعلى المؤمن وعلى طالب العلم وفي الأخص أن يؤمن بهذا الأمر وأن يخدع وأن يقع في وقعة كثيرة لا تساهل بأولئك الأعداء. يقول عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوا فوقعوا ظفر أولياء ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلم لكم خبرا ولا يقصرون في ادخال السبع عليكم ولا تاخر ودوا ما عنتم من ودوا عنتكم من ودوا الحق فعليكم قبل في بغضاء من افواههم في كلماتهم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ما كنتم تعقلون هل يفهمهم العاقل واما من نرى قلبه حب الدنيا وميل اليها وشهواتها فيه الحفاء فالامر عظيم جدا فانت يا عبد الله عليك ان تحب في الله وتحب في الله وتنظر في الله وتنظر في الله وتعاد في الله عليك ان تحب المؤمنين وتواليهم وتنصرهم وتعينهم على الحق وتنصر عليهم ما يحرمون به الايمان عليك ان تنصر عليهم الانسان معرض للخطا عليك ان تحب في الله وتنظر في الله ومن يراد بذلك ان تحب له الخير وتكره له الشر عند القتيل الاسود وتكره له الشر وان تنصر عليه الموسى وتامره بالمعروف حتى لا يكون خليفه للشيطان ومن اعداء الله وعليك ان تبرا ان تبرا كفره واهله وان تعده في الله لانهم على باطل لانهم يؤذون الله يعادون الله يعادون رسله فعليك ان تعده في الله وتبرا له في الله كما لك مولاه سبحانه وتعالى حيث قال عز وجل قد جاءتكم الرسل الحسنه لابراهيم والذي لا اهل من الدين والرسل اذ قالوا لقومه قم لا تقرا ومنكم قل لكم من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم بدا بالوهم وبدا بيننا وبينكم عداوه غلظا وبدا حتى تؤمنون به حتى تؤمنون ماذا حتى تحضر عندنا في البلاد ألقى حتى تكون خزاما لنا ألقى حتى تكون بيننا وبينكم عهد لا البغضاء دائما سواء كان عندنا أو في بلادهم أو بيننا وبين عهد ما بينهم عهد أو بيننا وبين عهد البغضاء قاعدة حتى تؤمنوا بالله العظيم هذا الجهاد هذا يدل على أن البغضاء مستمرة والعذاب مستمرة حتى يحصل إيمان بالله العظيم حتى يكون في الإسلام يهودا أو نصارى أو وثنيين أو بدونيين أو إسرائيليين أو غير ذلك أن في كانوا من الكفار عباد عباؤهم وربهم بالله سبحانه وتعالى ولكن تمكنت في المحاضرة ولا مع هذا ما أجابه الله فالغلو له رهيب الغلو جاءه بالغنى والسفير جاءه بالغنى وجفاء فلا غلو ولا جفاء ما نغلو حتى نمنع المعاهدة بيننا وبينهم عند الحاجة ولا نغلو حتى نمنع الشرع منهم أو الصفات اللي ينفعنا من سلاح وغيره الحبوب وغيرها ما لنا اعلام وحب الخلق عليه الصلاه والسلام في بني ادم في الامه في العباده عليه الصلاه والسلام صالحهم وعاهدهم ووضع لهم في المدينه وفاكل من طعامهم واشترى منهم جنه معلقا وغير معلق ترى بالدين حتى موته لا في الحياه صلى الله عليه وسلم ما ترى به مدينه مرهونه الى يهود في طعام صلاه الله عليه الصلاه والسلام ومفهوم ان تؤمرنا لهم وإذاننا لهم لا يمنعنا لا يمنعنا هذا من أن نعمل شيئا ينفع المسلمين إذا كانت الحاجة إلى شراء السلاح نشتري السلاح نشتري الخبوب نشتري الخبوب نشتري ملابس نشتري ملابس لكن ليس معنى هذا أن نشتري لا إذا كانت الحاجة إلى أن نعاهد قوما عاهدناهم إذا نشتري قوما بأمرهم كما أقرنا بكفار اليهود في خيبر الحاجة وكما استاجر عبد الله بن الوثني ليدله على طريق المدينه بحاجه مع بغضه بالله وعزائه ولكن المصيبه اليوم غير المصيبه الان اليوم الناس تساهلوا مع الكفار كثيرا كثيرا وخالطوهم مخالطه الاحباب والاصحاب الا ان هدى الله من الجميع واستوردوهم امالا في الجسد اذا كان وصاروا يستوردونهم وتلفت استورادهم ويدعون المسلمين وهذا خطر عظيم ولا سيما في هذه الجزيره الجزيره هذه ليس لاهلها يريد الكفار ليس يريد الكفار ابدا لا خداما ولا سائقين ولا امناء ولا ومن يرى فقط ومن يرى فقط فقط ويستند من يرى صلى الله عليه وسلم من قبيل ذكرها الضروره من معد ذكر له الضروره مده موقفه المذهب الى بلاد الغربيه من عامل للضروره كما فعل من عهد الخيبر اما عامة الناس ليس من يستوردوا كفارا ولا يستوردوا عمالا ولا سائقين ولا خدام ولا خادمات ولا مربيات كل هذا منكر كل هذا يجوز والمفاصلة لها إن كانت هذه الجهاز للأبناء وأمر في إخراج اليهود والنصارى من الجزيرة ووصى عند موته بإخراج المسلمين كله عندما أوصى بإخراج المسلمين من هذه الجزيرة. أما في البلاد الأخرى في مصر والشام والعراق كان لهم يقيم فيها بأحد الجنة والصغار هي قائد من غير ذلك عن الجزيرة ليس لأحد يقيم فيها أن يكفر أبدا إلا إقامة مرقة للضرورة تحت ولي الأمر وحديث المسلمين. لا ينبغي الانتباه هذا وان ليس لنا لا الى المؤسسه ولا الى المؤسسه ان يستمر بكفار لنا مسلمين في هذه الجزيره او يستمر بمشاركين او خدمنا خادمات هذا شره عظيم ولاؤه كثير موجته عظيمه يستفيد بها يتخلق بخروج اخلاقهم ويبنون عليهم كفرهم وضلالهم واخلاقهم الذميمه من الربا والزنا والضرار والاشتراك وإن هذا لأنه رأي معاكم مع كل الله ومن يحسنون لهم دعوة الدعوة للشرك ويدعون لهم النصرانية والبشرية وإلى ذلك من الله يكون الضلال يكون كثير من الناس جهلة في دينه يدعون منهم ليس عنده بصيرة في دينه ليس عنده علم ويذوقها جاهل يبيه بسهولة ويجهل كما في الجهل وغيره في الجهل وغيره في التعلم مفهوما من الأمر عظيم جدا الواجب على المسلمين ان يحرموا من الكافرين ومحبتهم او استخدامهم او استسلامهم او جعلهم اصحابا واصدقاء هذا خبره عظيم الله جل وعلا سبحانه وتعالى الم كان يؤوس الى جبال يؤمن بجبه والطاغوت ويقولون الا ان كفروا هؤلاء يهدان الى من صديق اولئك من لعنه ومن يلعن الله فلا تؤمن به بعد هؤلاء لما قالوا ما قالوا ان ظن كفار اهلك ان يبغون منهم مع انهم الله الكفار عندهم كفار حديثه لكن مثل عنهم طيب عندهم مثلا ان لهم بعض الاشياء عندهم مثلا كرم زياده العرب العرب عندهم تراث الغيوم وعندهم احسان فقير وعندهم احسان مبهر وعندهم عندهم بعض الكفار لكن لا تنفعهم عند الله ينبغي الله باطله كفار باطله فالمسلم له كل خير من الله يدعون لك هذه الخلاف ومن محاسن الاعمال ويقول لك اكثر من ثلاثه وما يكره وما يدعوه سبحانه وتعالى فالكافر مهما فعل فانه ما يكره عمله فانه يرسل عمله لانه حذر منه ومنه بالله سبحانه وتعالى واذا ادى امانه في بعض الاشياء او صدق في بعض الاشياء احسن في هذا الشيء لانه وافق الاسلام وافق شرع الله صدقه وصار في هذا المقام خيرا من الذي يدعي الإسلام أو يكون مسلما ثم يخون الأمانة ويسلب ويموت ويسلب هذه الفصلة ساق بها لأنه رأى فيها مصلحة لكسبه أو لتجارته مع أحد من الناس لا لأنه صلى الله عليه وسلم لا لأنه مسلم فهذا يكون حسنة منه لكن باطل ما تنفعه لأن كفره يبطله والمسلم إذا خلع أو فعل معصية ولكن سبح على الإسلام ينبه عليه والإسلام خير من ذلك فالمسلم فضلنا عليه باسم الإسلام وباسم الدين ومسلم خير من يلقاه الله إياه ومن أخى منهم لا تسب على المسلمين عليهم المسلمين القنابين والمؤمنين الصادقين ينبه عليه وإثمه عليه فلا تسب على المسلمين فالإسلام والمسلم فضلنا على الآخرين دينهم وإيمانهم وإن وقع من بعضهم جنة وخطأ منها وحيثه عليه فجنته عليه ليس على الإسلام ولا على فرقة الإسلام المقصود أن الواجب على المسلم أن يغالف الله وأن يعاكس الله ويمر في الله ويحب في الله يحب المؤمنين ويواليهم يحب المكافرين ويعافيهم حق المسلمين ولكن لا تمنعه عن المعاداة ولا تمنعه عن البغضاء من أن يكفهم من أن لا يظلمهم لا يظلمهم لا يرضى أن يعطيهم حقوقهم ولا يمنع ذلك أيضا من أن يعاهدوا وتؤخذ منهم الهدية لا يمنع ذلك أن يصالحوا كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم بمصلحة عامة كما سمعت من المحاضره لا يستطيع منهم حاجات ما يستطيع منهم الا الصحابه عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم ناخذ حاجتنا ونعيد العده لعدونا وناخذ حاجتنا نعيد بها لكن لا على حساب ديننا بل ديننا محفوظ نحفظ ديننا ونصون ديننا ونتقي الله في ذلك ونوالف الله ونضل بالله ونعاذب الله ونحفظ بالله لكن لا يمنع ذلك ان نحسن الى من لم يشئ الينا إذا كانت كفار أهل الجنة أهل العهد ليس بيننا وبين الحرب فيه فقير من رحم الله لا يسميه فيما سألتم في الآية لا ينهاكم الله عن المقاتل المجين ولا يهديكم البلاد أنت بره ومسكتم النبي إن الله يحب المقصدين إذا كان في فقراء أقارب لك وهم كفار أحسنت إليهم من مال استحقت عليهم نور الزكاة بسبب الوفاء أحسنت إليهم بسبب رحم تعالى الله يهديهم الإسلام لعلهم ينتبهون أو غيرهم من الفقراء وأحسنت إليهم وهم كفار ليسوا حربا لنا هذا من محاسن الدين من محاسن ديننا من محاسن الإسلام أن نحسن إلى من أساء إلينا أن نحسن إلى من هو عدو لنا لعل الله يهديه الإسلام لعله يعرف فضل الإسلام وأن إسلامنا لن يمنعنا من الإسلام إلا لما كان ليس عدوا لنا من جهة الحق وإن كان عدوا لنا من جهة الدين فلنحسن إليه من جهة فقره وضعفه وقد ثبت في الصحيحين عن أسماء لكي ذكر الله تعالى عنهما أن أمها جاءت وقت الهجرة وهي كافرة جاءت بمدرستها أسماء تطلبها الجسد الريس والمساعد فقال فقاتل رسول الله اني جاءتني بنور نصيبها فهذا صلى قال النبي معاذ سميه فامرها ان تصل امها وهي كافره لا نصيبتها من باب الوالدين من باب الاحسان ومن باب التاليف على الاسلام بل انه جعل حقه في الزكاه ومن ليس الا يضعف قلوبهم من الكفر نعطيهم من المال ومن الزكاه المؤنث وعيش عثيره وعيش قوم بما كان هدى الله من اجعل يديه اذا اعطي مالا ألف الناس والإسلام وأدخله في الإسلام مع شرافه وجماعته يقوى بماله إذا كان حسنا هذا كله من محافل الإسلام ومن فضل الإسلام ومن صلاة مكارم الإسلام ظن ما لما سأل عنهم أبو إخوان بقوله جل وعلا مسيح لك جنة المشاهدات والسلمين من نام يهود من أسفه ولتجنة قولهم غدة للذين آمنوا ويقاموا من عقاء ذلك لأنهم تكتشى رهبان فقد أجاب عنه فهو هي الكفار نرى الله فإنه النصارى كما هو معلوم من قبل الزمان هم خير من اليهود هم أفضل من اليهود وإن كانوا كلهم كفار فالكفار يتفاوتون الكفار فيها يتفاوتون اليهود والمسلمون شر الكفار والشيوعيون شر الكفار لكن النصارى أرقى منهم فدين محمد فالنبي أهل النصارى إلى المسلمين ونصر المسلمين في حبشة وأنجدهم ثم أسلم على أيديهم فصلى الله عليه وسلم ولم يكن النصارى يسلمون كثيرا أقل من يسلم اليهود أنظر الناس يريد من اليهود أنظر الناس لا في عهد النبي ولا يوم هذا وكثير من اليهود ترحل ليضطهدوا الناس ويساعد النصارى